إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل الحديث في تفسير سورة الممتحنة. هذه السورة مدنية، نزلت قبل فتح مكة، أي في السنوات المتأخرة من بعد الهجرة. وهذه الصورة موضوعها هي البراء من الكفار، موضوع الصورة البراء من الكفار. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يعني لا تتخذوا الكفار أولياء، فالعكس معناها تتخذونهم يعني تتبرؤون منهم. وتحدثنا عن الآيات الأولى، ثم الله عز وجل ضرب لنا مثلا يعني قدوة في إبراهيم وقومه، فقال تعالى: لقد كان لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن ضرب الله مثلا بإبراهيم والذين آمنوا معه، قالوا لقومهم الكفار: إنا براء منكم، يعني تبرأنا منكم، ومما تعبدون من دون الله، يعني تبرأنا منكم ومن عبادتكم من كفركم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، يعني بيننا وبينكم العداوة حتى تؤمنوا بالله. إلا إذا آمنتم بالله فهنا يصير الكافر يسلم فيصير من المؤمنين وينقلب من البراء إلى الولاء، لأن الولاء مع المؤمنين والبراء من الكافر. ثم قال تعالى: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، يعني لكم أسوة حسنة في إبراهيم، يعني قدوة، إلا في مسألة واحدة وهي استغفار إبراهيم لأبيه، فلا تقتدوا به في هذا الأمر. لماذا؟ فقال عز وجل: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. فلابد من الرجوع إلى آية أخرى في سورة التوبة، فقال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، يعني استغفار إبراهيم لأبيه يعني لا نقتدي به. هذا لا يعني أنه أخطأ وأنه فعل شيء عظيم فلا نقتدي به، لا، وإنما الله عز وجل بيّن إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه، يعني دعا له بالرحمة والمغفرة، وأبوه كافر. لماذا دعا له بالمغفرة والرحمة؟ لأن أباه وعده وهو آزر، وعد إبراهيم أن يسلم وأن يؤمن، فلما وعده إبراهيم استغفر له، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فالله عز وجل لماذا قال إلا قول إبراهيم لأبيه؟ لأن بعض من المؤمنين كانوا يستغفرون، من الصحابة كانوا يستغفرون لآبائهم وهم مشركون، قالوا نقتدي بإبراهيم، فالله عز وجل بين لهم لا تقتدوا بإبراهيم في هذا الأمر، لأن إبراهيم استغفر لأبيه من أجل موعد وعده بالإيمان. ثم قال تعالى: قد كانت لكم إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الله عز وجل أكد مرة أخرى: قد كان لكم إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذا فيه أمر بالاقتداء بإبراهيم والذين آمنوا معه. لمن كان، يعني من كان منكم يريد اليوم الآخر ويريد الله عز وجل، فعليه أن يقتدي بإبراهيم. ومن يتولى عما أمر الله به فإن الله هو الغني الحميد، كما قال تعالى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. يعني إذا أعرضتم ولم تؤمنوا أو لم توالوا المؤمنين وتتبرأوا من الكافرين، فالله عز وجل غني عنكم. ثم قال تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. هذه الآية السابعة من سورة الممتحن. فيقول عز وجل آمرا عباده المؤمنين بعد أن أمرهم بعداوة الكافرين. الله عز وجل أمرنا أن نعادي الكافرين، أن نجعلهم أعداء، ولكن الله عز وجل نبهنا إلى شيء، وهو: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، أي محبة بعد البغض ومودة بعد النفرة وألفة بعد الفرقة. يعني هؤلاء الكفار حتى ولو كانوا أقرباء، ولو كانوا آباء أو أبناء أو إخوة، إذا كانوا كفار فعليكم أن تعادوهم حتى ولو كان أبوك، إلا في مسائل. فلعل الله عز وجل أن يجعل هؤلاء الكفار يدخلهم في الإسلام فيصيرون لكم من المؤمنين وتكون بينكم المودة. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، أي الله عز وجل على ما يشاء من الجمع بين الأشياء المتنافرة والمتباينة والمختلفة، فيؤلف بين القلوب بعد العداوة والقساوة، فتصبح القلوب مجتمعة متفقة، كما أخبر عز وجل على الأنصار قبل أن يهاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا متحاربين، الأنصار كانوا متعادين، الأوس والخزرج. الأنصار كانوا قبل الهجرة، قبل أن يهاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا قبيلتين كبرى، الأوس والخزرج، وكانوا في حروب، دائما في حروب، وهذا بسبب اليهود، لأن المدينة كان يسكن فيها اليهود، يعني من العرب، وفيها من العرب كذلك الأوس والخزرج من العرب، ولكن قبائل. فكان اليهود يحرشون بين الأوس والخزرج ويجعلون بينهم الحروب، يعني دائما يحرشون بينهم، وكانت الحروب بينهما حتى يبقى اليهود لهم قرار. فلما هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام، فالله عز وجل ألف بينهم فصاروا أنصار متحابين متآلفين ويدعون الناس إلى الإسلام. فقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فالله عز وجل هو الذي ألف بين الأوس والخزرج، وألف كذلك بين القبائل العربية، فكانت الحروب بين القبائل العربية دائما في صراع وفي حروب وقتال، وهذا موجود في التاريخ مكتوب. ومن الحروب حرب داحس والغبراء معروف في التاريخ، وحرب بعوث أو كذا، يعني أسماء. فكان الحرب كانت الحرب تستمر بينهم أحيانا لأربعين سنة، أربعين سنة هم متقاتلين بين قبيلة وقبيلة، هم كلهم من العرب من أجل السبب التافه، يعني كان بعض الحروب تقع بينهم. يعني يأتي مثال طفل، طفل صغير يذهب يملأ الماء من البئر، فيأتي طفل آخر من قبيلة أخرى فيحدث بينهم شجار بين الأطفال، فيأتي أب الطفل يدافع عن ابنه، ثم يأتي أب الآخر فيدافع فيحدث بينهم شجار، فتأتي قبيلة الأب هذا ثم قبيلة الأب الثاني، وتقوم حرب ويموت الناس، وحرب تستمر لأربعين سنة، وهكذا تهدأ حرب تقوم حرب أخرى. فكان العرب دائما في حروب، فلما جاء الإسلام ألف بينهم فصاروا إخوة. فقال عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذن هذه نعمة كبرى، فتكون العائلة متناحرة ويكون الناس متعادين، ثم لما يدخلون في الإسلام يصيرون إخوة، لأن الإسلام يجمع بينهم. ولذلك الآن حتى هذه النعمة ما زالت إلى الآن، فالآن يعني ما زالت القبائل، قبيلة العرب، قبيلة البربر، يعني لولا الإسلام لكنا في حرب يعني بين البربر والعرب، ولكن ما دام أننا مسلمين فنزيل كل الخلافات. فنعمة الإسلام نعمة كبيرة. ولذلك مرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة كاد أن يحدث بين بعض الأنصار شجار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ثم مجموعة من الأنصار بينما هم جالسون يتحدثون، ودخل الشيطان بينهم فبدأوا بالكلام حتى قالوا، يعني وصل الكلام إلى حد، فقال أحدهم: بيننا وبينكم موعد السلاح. هذا بين الأنصار وهم مسلمون، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع بينهم، يعني في المدينة كانوا جالسون مجموعة من الأنصار وبدأوا يتذكرون حرب بعاث، فقال أحدهم: قتل أبي يوم كذا من طرف فلان، ثم قال الآخر: إن فلان قتل أخي، وهكذا بدأ الشجار بينهم. فتواعدوا في الأنصار بين الأوس والخزرج، تواعدوا على السلاح، يعني قالوا غدا موعد بيننا السلاح، الشيطان فعل بينهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج مسرعا إليهم فقال لهم: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي. رواه البخاري. وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وزع الغنائم غزوة حنين، لما جمع الغنائم وأعطى كبار قريش وأعطى ناس ولم يعطي الأنصار، فالأنصار وجدوا في أنفسهم شيء، لماذا أعطى أبا سفيان وأعطى صفوان بن أمية وأعطى كبار قريش ولم يسلموا إلا في أيام متأخرة في في الفتح، ونحن الأنصار أسلمنا أولا ودفعنا عن الإسلام ودفعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يعطينا شيئا من الغنائم؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي. رواه البخاري. وقال عز وجل في آية أخرى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فالتأليف بين القلوب نعمة من الله. فقال عز وجل: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، وألف بين يعني وحد بينهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وجاء في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: أحبب حبيبك هونا ما، فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، فعسى أن يكون حبيبك يوما ما. الحديث صحيح الجمع. فالله عز وجل هو الذي يؤلف بين القلوب، فدائما إنسان يسأل الله عز وجل أن يجعل في قلبه المودة والمحبة مع المؤمنين. فممكن إنسان تحبه بعد أيام تبغضه، والعكس تبغض إنسان ويأتي يوم تحبه. وكما جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، فما اعترف منها تآلف وما اختلف منها تنافر. الأرواح جنود مجند، يعني كل إنسان عنده روح، وهذه الروح يعني فيها طبيعة، كل إنسان وعنده الروح بتاعه والطبيعة بتاعه الميل. فالأرواح جنود مجندة، فما اعترف منها تآلف وما تناكر منها يعني اختلف. ولذلك تجد يعني مثال اثنين يعني يبقوا مدة 10 سنين 20 سنة هما مع بعض، لأن الأرواح تاعهم يعني على شكيلة واحدة على مزاج واحد. وتجد العكس يعني اثنين لا يتفقان فأرواحهم مختلفة. إذن الله عز وجل هو الذي يجعل المودة والمحبة بين الناس. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أحبب حبيبك هونا ما، فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، فعسى أن يكون حبيبك يوما ما. الحديث الصحيح الجامع. يعني إذا أحببت إنسان يعني لا تبالغ في محبته، فقد تبالغ في محبته فيأتي يوم وتبغضه، والعكس أبغض بغيضك هونا ما. إذا أبغضت إنسان يعني لا تبغضه بغض شديد، فقد يأتي يوم ويصير هذا الإنسان بينك وبينه مودة. هذا معنى الحديث. ولذلك قال الشاعر: وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلقي. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلقي. يعني أحيانا الزوج يكونوا متعادين خلاص يظنوا باللي لا يجتمعان أبدا، ولكن الله عز وجل يجمع بينهم بعد مدة، بعد أن يظن ألا تلقي، ولكن الله عز وجل يجمع بينهما. فلذلك الله عز وجل أخبر في الآية عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. إذن هؤلاء الكفار الله عز وجل أمرنا بمعاداتهم وألا نتخذهم أولياء حتى ولو كان الأب أو الإبن، فعليك أن تصبر، فقد يكون هذا الإبن أو الأخ كافر، فقد يأتي يوم والله عز وجل يشرح صدره للإسلام ويصير من المؤمنين، فالله عز وجل يجعل بينك وبينه مودة. وقوله تعالى والله غفور رحيم أي يغفر للكافرين كفرهم إذا تابوا منه وأنابوا إلى ربهم وأسلموا له. يعني هؤلاء الكفار، يعني إنسان لا يقنط منهم ولا يقول هو كافر خلاص، فالله عز وجل قد يشرح صدره للإسلام فيدخل في الإسلام، فالله عز وجل يغفر له الكفر بشرط إذا أسلم. يعني والله غفور للكافرين إذا أسلموا، ورحيم يرحم كل من تاب. وقد قال مقاتل بن حيان إن هذه الآية نزلت في أبي سفيان صخر بن حرب. أبو سفيان معروف كان من أكبر أعداء المسلمين، وهو الذي حارب مع الكفار في غزوة أحد، كان هو زعيم قريش في غزوة أحد، واستمر في العداوة حتى عام فتح مكة. أتخيل يعني كل هذه السنوات منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني 13 سنة في مكة، وتقريبا 9 سنين ولا 8 سنين في المدينة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يعني مجموع السنوات 21 سنة، وأبو سفيان يحارب في المسلمين بكل ما يستطيع. هذا أبو سفيان هو صخر بن حرب. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ابنته، أبو النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ابنة أبي سفيان، وأبو سفيان كان مازال على الكفر، فكانت هذه مودة مودة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي سفيان، وكانت هذه من أسباب دخول أبي سفيان الإسلام. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ابنته وهي أم حبيبة، هذه أم حبيبة هي بنت أبي سفيان، طبعا كانت مسلمة كما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال النبي صلى الله عليه فقال أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله ثلاث أعطني هن. يعني أبو سفيان بعد أن دخل في الإسلام، بعد أن دخل في الإسلام يعني بقوا بعض الصحابة يعني متحفظين منه حتى ودخل في الإسلام، يعني بقوا دائما يتفكروا هذيك العداوة كذا كان يحارب المسلمين ويقاتلهم، فبقوا يعني شادين هالو. فأبو سفيان كان عندما يجلس بعض الصحابة ما يجلسوش معه، فكانوا لا ينظرون إلى أبي سفيان يعني البعض، ولا يقاعدونه يعني ما يقعدوش معه. فأبو سفيان يعني تحرج، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يعني نطلب منك ثلاث حاجات، يعني أعطني ثلاث حاجات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قال عندي أحسن العرب وأجمله، عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها. قالوا عندي بنتي يعني من أحسن العرب وأجمل العرب أزوجك إياها. قال نعم قبلت. قال هذا الطلب الأول. شوف أبو سفيان يحب يدير شغل يتقرب باش ينحي هذيك الحاجز اللي بينه وبين بعض الصحابة. الطلب الثاني ما هو؟ يعني الطلب الأول قالوا أزوجك ابنتي، ولكن في قضية تزويج البنت لعل هذا كان طلب قبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأم حبيبة قبل أن يسلم أبي سفيان، والقصة كما جاء لما انقضى صلح حديبية، يعني كان صلح حديبية بعد سنة قريش نقضت العهد كما ذكرنا في السيرة. فأبو سفيان خاف، قال الآن المسلمون يفتحون مكة، فأبو سفيان خرج من مكة وهو كافر، خرج من مكة وذهب إلى المدينة ودخل إلى بيت ابنته، فابنته أم حبيبة قالت له لا تجلس، إنك نجس ولا تجلس في بيت في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. فقال كيف أنا أبوك؟ قالت له نعم أنت أبي ولكن ما زلت على الكفر. إذن هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج بأم حبيبة قبل أن يسلم أبو سفيان. ولكن الحديث يذكر أن أبا سفيان طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أمور ولكن لم يحدد متى. المهم الطلب الأول أبو سفيان طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوجه ابنته أم حبيبة. الطلب الثاني قال ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك. قال نعم، قال ابن معاوية أديره كاتب عندك، يعني يكتب الوحي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. قال نعم. الطلب الثالث هو قالوا تجعلني أمير على جيش ونقاتل الكفار كما قاتلت المسلمين. إذن هذا لما أسلم أبو سفيان. قال أبو زميل ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك، لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم. يعني هذا أبو زميل أحد الرواة الذين روى عنهم مسلم من التابعين، فقال أبو زميل يعني لو كان أبو سفيان ما طلبش هذه الأمور وما جاش وما طلبهاش النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها لهش، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سأله إنسان غير يجي واحد يسأله على حاجة يعطيها له إذا لم يكن فيها منكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أي واحد يجي يسأله يطلب منه حاجة يعطيها له. فأبو سفيان طلب منه أن يزوجه ابنته قال نعم. الطلب الثاني اجعل معاوية كاتبا عندك فجعله. الطلب الثالث قالوا اجعلني أمير على جيش فجعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي الرغبة بشرط إذا لم يكن فيها مفسدة، إذا لم يكن فيها مفسدة. ولذلك ذكرنا في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبعث أميرين على اليمن، فجاءه رجلان من اليمن قال اجعلنا على اليمن. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأحدهما إنك إن طلبتها، يعني الإمارة، إنك إن طلبتها لم تعن عليها. فهذه فيها مخالفة شرعية، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما لبالوش الرغبة، ولكن أبو سفيان قال اجعلني أمير في القتال مشي في الحكم وفي الإمارة. نعم. نعم. إيه نعم، يعني في السيرة والتاريخ يعني ما ذكروا الناس المعارك التي قادها أبو سفيان، فلعله النبي صلى الله عليه وسلم جعله أمير في أمر ولكن لم ينفذ أو لم يتتح له الفرصة في القتال، لأن هذا في زمن متأخر، فقال له نعم، فممكن أمره على شيء، ولكن أين المعركة التي قادها أبو سفيان لم يذكرها، ممكن تكون سرية ولم تخرج، ممكن جعله أمير ولكن لم يخرج، يعني أمير على جيش، لأنه لو حصل هذا لذكره علماء السيرة، وخاصة أبو سفيان معروف، معروف في السيرة وأحداثه. ولكن تقريبا أبو سفيان دائما السيرة تتحدث عنه لما كان في الكفر، ولكن بمجرد أن أسلم أبو سفيان يعني أخبارهم قطعت، ولكن عموما يذكرون أن أبا سفيان لما أسلم حسن إسلامه، هذا أكثر ما يقولون عنه، حسن إسلامه وقاتل وخرج إلى القتال، أما أنه قاد جيش أو فتح منطقة فهذا لم يذكر في التاريخ ولا في السير. فالمهم عموما أبو سفيان بمجرد أن أسلم انقطعت أخباره، يعني حسن إسلامه وقاتل مع المسلمين. إذن مقاتل ابن حيان هذا أحد المفسرين من التابعين قال هذه الآية نزلت في أبي سفيان: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بابنة أبي سفيان، وهذه كلها من أجل الدعوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو نظرنا إلى زوجاته فكان زواجه في الغالب لمصلحة الإسلام، لم يكن يتزوج رغبة في النساء، وإنما كان يتزوج لمصالح، وهذه المصالح تعود على المسلمين، ومنها زوجه عليه الصلاة والسلام بصفية. هذه صفية كانت زوجة أحد زعماء اليهود في خيبر، فلما سقطت خيبر بيد المسلمين قتل زوج صفية، صفية قبل أن تدخل في الإسلام كانت زوجة لأحد زعماء اليهود، فزوجها قتل، ولذلك رأت صفية في المنام قبل أن يموت زوجها اليهودي، رأت في المنام كأن القمر تحول من مكانه وسقط في حجرها، فأخبرت زوجها، صفية أخبرت زوجها اليهودي، قالت له رأيت في المنام، وهذه قبل معركة خيبر يعني اقتربت، فقالت له رأيت في المنام أن القمر تحول وسقط في حجره، فزوجها ضربها صفعها، فقال لها تقصدين، يعني رأى في المنام، يعني فسر المنام بأن زوجتها راح يموت وتتزوج بآخر، يعني هكذا فسرها، فضربها حتى قالوا في السيرة أثر الضربة بقيت فيها حتى بعد الزواج بالنبي صلى الله عليه وسلم. فصفية زوجها الأول يهودي وزعيم اليهود، فلما فتحت خيبر مات زوجها، فصارت صفية أسيرة في يد المسلمين، ثم قالوا يعني لا يليق أن تكون هذه المرأة وهي زوجة زعيم أن تكون في يد أحد المسلمين، لماذا لا نعطيها لرسول الله؟ فأعطوها لرسول الله، فصارت صفية أمة بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض عليها الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليها الإسلام فأسلمت، يعني من تلقاء نفسها ولم يكرهها على الإسلام، ثم عرض عليها الزواج بعد أن أسلمت فقبلت أن تتزوج بالنبي صلى الله عليه وسلم وله زوجات، ورغم ذلك قبلت. فلما قبلت بالزواج جعل عتقها صدقة، الصدق تحت الزواج هو أن تصير حرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قصد بهذا الزواج أن يؤلف قلوب اليهود الذين ما زالوا على الكفر. فلما تزوج بها قال بعض من الصحابة: إن الأسرى الذين عندكم من اليهود هم أنساب رسول الله، يعني رأكم حاكمين أسرى، هذو الأسرى هذم يعني أنساب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تزوج به امرأة منهم من قبيلتهم، فكي تزوج بامرأة منهم تولي هذه القبيلة أنسابه. فقالوا: لا يليق أنكم تخليوا الأسرى هذم حاكمينهم وهما أنساب النبي صلى الله عليه وسلم. فأطلقوا سراحهم، فلما أطلقوا سراحهم أسلم، وأقل عدد أنهم 100، أقل العدد أنهم 100. فيشوف بركة الزواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية، فانجر عنه أنه أسلم 100 من اليهود. فهذا كذلك، يعني الزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان يترتب عليه مصلحة المسلمين. كذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بابنة أبي سفيان حتى يؤلف قلبه، باش يولي أبو سفيان يشوف يقول لك أنا بنتي راهي عند الرسول، تولي بناتهم نسبة، فتأخذه العاطفة فيحن إلى رسول الله. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بابنة أبي بكر، وأبو بكر يعني كانت له أثر كبير في الدعوة، تزوج بعائشة ابنة أبي بكر على باش يكون الاتصال مع أبي بكر سهل، هذه في مكة وفي المدينة، لأن أبو بكر كان من كبار الصحابة، باش تسهل الاتصالات بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر جعل النسب. كذلك تزوج بابنة عمر حفصة، كذلك يسهل الاتصال بين النبي صلى الله عليه وسلم وعمر. زيد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابنته لعثمان، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابنته لعثمان، وعثمان من كبار الصحابة ومن الأغنياء، حتى يحصل الاتصال والقرب بينهم. ثم أعطى ابنته فاطمة لمن؟ لعلي، فيكون الاتصال كذلك. إذن لو نظرنا إلى زواج النبي صلى الله عليه وسلم كان الغاية منه هي مصلحة الإسلام، وهذا فيه أثر، يعني بقي الخلفاء يستعملونه، الخلفاء يعني الذي يحكم في المسلمين بقوا يستعملوا الطريقة هذه، يأتي خليفة خلفاء المسلمين يتصل يعني بالروم أو بالفرس ويتزوج منهم بشرط أن تكون مسلمة أو كتابية، لأنه لا يجوز أن تتزوج به كتابية، لأن الزواج يقرب المودة، يقرب المودة بين هذا وهذا. فكان عليه الصلاة والسلام يتزوج حتى يقرب المودة بينه وبين تلك القبيلة، قبيلة الزوج. فلذلك الله عز وجل قال: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم، يعني جعلتموهم أعداء، أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير، يعني الله عز وجل على كل شيء قدير، قادر على أن يجعل الظلام يجعله نهار، وأن يجعل المرض يجعل منه الشفاء، والعداوة يجعل منها المودة، والبغض يجعل منه المحبة، وهكذا. الله عز وجل على كل شيء قدير. وهذا فيه توجيه إلى المؤمنين إذا كان هؤلاء الكفار من الأقارب وأنتم لا تحبون أن تعادوهم فاصبروا، فلعل الله أن يشرح صدورهم الإسلام فيصيرون من المؤمنين ويكون الأمر بينكم مودة. ثم قال عز وجل في الآية التي بعدها، الآية الثامنة من سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم، أي لا ينهاكم الله عز وجل عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين كالنساء والضعفاء. يعني إذا كانوا كفار وما يحاربوكمش، يعني ما يحاربوكمش وما كانش حرب بينكم، فمعليش يعني تحسن إليه إذا كان كافر، وخاصة إذا كان قريب، قد تكون أم وهي كافرة، مش معناها تجعلها عدوة لأنها أم مش هتحاربك، بشرط يعني ما تكونش مع ناس يحاربوا المسلمين ولا هي تكون خارجة عليهم، المهم بشرط ما يكونش يحاربوا الإسلام. فلا بأس أن تحسن إليها، إذا كان باباك كافر تحسن إليه بشرط ما يكونش يحارب المسلمين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. يعني إذا كانوا هذو الكفار ما يحاربوكمش وما يقاتلوكمش ولم يخرجوكم من دياركم، يعني لا بأس أن تبروهم، يعني الله عز وجل ما ينهاكمش باش تبروهم وتحسنوا إليهم. أن تبروهم من البر، والبر هو الإحسان، وتقسطوا إليهم أي تعدلوا، إن الله يحب المقسطين. إذن الخلاصة، إذا كان كافر وما كانش حرب معاه وما في حرب فيك فلا بأس أن تحسن إليه، مش معناها غير يكون كافر خلاص، معناها لازم تقاتله وتحاربه وما تحضرش معاه، لا، خاصة إذا كان هذا الإنسان فيه أمل أن يدخل في الإسلام فتبقى تعامل فيه وتحسن إليه. وجاء في الصحيحين البخاري ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، يعني أسماء وأبي بكر، قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهد. هذه أسماء أمها كانت مشركة فقدمت إلى المدينة، جاءت إلى المدينة وش من الوقت؟ في صلح حديبية، في صلح حديبية يعني في عهد قريش، يعني لما وقع الصلح المسلمين مع قريش، هذا صلح حديبية. بعد اللي وقع الصلح أم أسماء أتت إلى المدينة، جاءت إلى ابنتها أسماء وهي مشركة أمها، قالت أسماء: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت، يعني خرجت من مكة وأتت المدينة، إن أمي قدمت وهي راغبة ولكن هي مشركة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك، يعني صليها وأحسني إليها. وعن عبد الله بن الزبير قال: قدمت قتيلة على ابنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا. عبد الله بن الزبير، شكون عبد الله بن الزبير؟ هو ابن أسماء، لأن أسماء تزوجت به الزبير بن العوام فأنجبت عبد الله، وهذا عبد الله أول مولود في الإسلام في المدينة يعني بعد الهجرة، يعني أسماء لما هاجروا إلى المدينة أول مولود ولد في المدينة بعد الهجرة هو عبد الله، فعبد الله أمه أسماء، وأم أسماء شكون؟ قتيلة. هذه قتيلة هي اللي نتكلم عليها، خرجت من مكة وجاءت إلى المدينة يعني بتشوف بنتها، ولكن قتيلة هذه أم أسماء مشركة، مازال ما دخلت في الإسلام. قدمت قتيلة على ابنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا صناب وأقط وسمن، يعني هدايا فيها مواد غذائية، وهي مشركة. فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها، عليها مشركة وشوف يمها، ولكن خافت تقول لك هذه مشركة كافرة كيف ندخلها للدار. فسألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عائشة وشجي الأسماء أختها، ولكن من أبيها أبي بكر، لأن أبو بكر كانت له زوجة اسمها أسماء، وعنده بنت أسماء، وعنده زوجة أخرى هي قتيلة. إذن عائشة بنت أبي بكر الصديق أخت أسماء بنت أبي بكر الصديق، يعني أختها من بابها، وأسماء يماها قتيلة، وعائشة يماها أسماء. فعائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف، يعني أسماء علاقتها كيف تعامل يماها. فأنزل الله عز وجل الآية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، إذا كانوا هذا المشركين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من ديارهم، فالله عز وجل لا ينهاكم أن تبروهم، فعليكم أن تبروهم وتحسنوا إليهم. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها. إذن وهذه الآية تخصيص الآية الأولى، لأن الآية التي ذكرناهم في الأسبوع الماضي كلها تأمرنا بمعاداة الكفار: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يعني هذه الآية عامة مفهومتها أنه أي كافر لا تتخذه ولي، أي كافر عليك أن تعاديه، إلا استثناء إذا كان هذا الكافر مش يحارب فيك ومش يقاتل فيك وما يؤذيكش بالعداوة، فلا بأس أن تحسن إليه، لا بأس أن تبره وتصله، خاصة إذا كان من الوالدين، إذا كان أب ولا أم، كما نزلت الآية في مكة: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، يعني إذا كان الأب ولا الأم إذا كان واحد منهم مشرك تبقى تعامله بالمعروف. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وفي آية أخرى وصينا الإنسان بوالديه، ولكن إذا أمرك بالشرك ما تطيعوش، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، الأب تاعك يأمرك بالشرك ولا يأمرك بالمعصية ما تطيعوش، ولكن تبقى تعامله وتحسن إليه وتبره، يعني شوف حتى يكون مشرك تبقى تعامله بالمعروف. احنا وقت تجد بعض الأبناء غير بابه كيف ما يقول له يعاديه ويهجره ويبقى يتكلم فيه على جال يعني ممكن أموال، ولكن الله عز وجل قال حتى ويكون مشرك كافر بشرط يكون ميحاربكش وميخرجكش يعني ميعاديكش، فتبقى تعامله بالمعروف وتحسن إليه. نعم. لا، قبل نزول الآية. نعم، قبل نزول الآية، لأن أم حبيبة لم تسمح لأبيها بالدخول يعني بالجلوس على الفراش، لأن هذه وينتا لما قريش نقضت العهد، يعني صلح الحديبية استمر تقريبا عام، ومن بعد قريش نقضوا العهد، فأبو سفيان خاف قال كي انقضنا العهد الآن المسلمين حن يهجموا علينا للدخول مكة، فأبو سفيان أسرع وخرج من مكة وراح المدينة. وين يروح؟ راح بنته، وبنته هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تخليها قالوا لا تجلس على الفراش لأن هذا فراش النبي صلى الله عليه وسلم وأنت كافر. وقبل نزول الآية، والآية متى نزلت؟ سورة الممتحنة، لما النبي صلى الله عليه وسلم أعزم به يفتح مكة، وحاط ابن أبي بلتعة أبعث رسالة لقريش يخبرهم، فنزلت الآية يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوكم أولياء. وفي صحيح مسلم الحديث يقول عليه الصلاة والسلام المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا. الله عز وجل أمرنا بالعدل القسط، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. القسط هو العدل، والعدل يكون في البيت وخارج البيت وفي الحكم، يعني كل واحد يعدل وش يقدر، إذا كان مسؤول يعدل، وإذا كان في البيت يعدل مع الأهل، إذا كان له زوجات يعدل بينهن، وهكذا. فالذي يعدل يوم القيامة الله عز وجل يجعلهم على منابر من نور عن يمين العرش، يعني عرش الله عز وجل فوق السماوات وفوق الجنة، وفوق الجنة كما جاء في الحديث جنة الفردوس يعني فوقها العرش كما جاء في الحديث الصحيح، عبارة عن يعني قبة، وفوق جنة الفردوس العرش. فالمقسطون ليكونوا في الدنيا يعدلون خاصة في الحكم، لأن العدل في البيت يعني مش حاجة كبيرة، إنسان يعدل، ولكن العدل في الحكم أكثر. فالذي يعدل سواء في بيته أو في الحكم فيوم القيامة الله عز وجل يجعله في منابر، وهذه المنابر وين تكون؟ عن يمين العرش، يعني منزلة عالية. المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا، يعني وما كانت عندهم من مسؤولية، التولية هي مسؤولية. ثم قال عز وجل إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديارهم وظاهروا على إخراجكم أن تولوا. الله عز وجل نهانا أن نوالي الكفار. شكون هم الكفار؟ الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم، يقاتلوكم وأخرجوكم من دياركم يعني من مكة، وظاهروا على إخراجكم يعني علانية أن تولوا، معناها إنما ينهاكم الله أن تولوا، يعني تجعلهم أولياء، أن تولوا الكفار الذين قاتلوا. يعني هذه الآية توضيح، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم أن تبروا، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم أن تولوا. فهذه الآيات تخصيص للآيات الأولى، أي إنما ينهاكم عن موالاة هؤلاء الذين ناصبوكم العداوة فقاتلوكم وأخرجوكم وعاونوا على إخراجكم، يعني ويعاونوا واحد أخرين باش يخرجوكم. ينهاكم الله عن موالاتهم ويأمركم بمعادته. ثم أكد الله عز وجل الوعيد على موالاة الكفار، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ومن يتولهم فأولئك هم. يعني الذي يتخذ الكفار الذين حاربونا يتخذهم أولياء فأولئك هم الظالمون. يعني هذا وعيد شديد من الله عز وجل، يعني اللي يتخذ الكفار أولياء يعني يعاونهم ويدافع عنهم فأولئك هم الظالمون. وهذا كقوله عز وجل في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم ننتقل إلى الآية العاشرة، يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفر لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا، إلى آخر الآية طويلة نوعا ما، الآية العاشرة. هذه الآية نزلت بعد صلح الحديبية، بعد صلح الحديبية. عرفنا في السيرة صلح الحديبية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة وهو يريد الأمر، وعدد الصحابة 1400 خرجوا معتمرين، وهذا مصداقا للرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام: لقد صدق الله رسوله الرؤيا، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه يدخل الحرم محلق، ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وحي، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة إننا سندخل الكعبة معتمرين. فخرجوا، لما وصلوا إلى مكان يسمى الحديبية، يعني في ضواحي مكة، في ضواحي مكة، فقريش منعت، قالوا نمنعك من الدخول، وبدأت المشاورات بين المسلمين والكفار. في الأخير بعثوا، قريش بعثت سهيل بن عمرو وجعل اتفاق بين المسلمين والكافرين من قريش. وكان في هذا الصلح ذكرناه أن كل من خرج من مكة، كل من خرج من مكة مؤمنا وذهب إلى المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم مش يدلو، ما يقبلوش. هذه قريش كتبوها شرط، قالوا بها نتصالحوا أي واحد يخرج من مكة حتى هو راه كافر ولكن يدخل في الإسلام ويروح المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم ما يقبلوش، والعكس اللي يخرج من المدينة يعني مرتد ولا حتى هو مؤمن ويرجع المكة قريش تقبله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أي واحد سواء رجل ولا امرأة، الصلح كان عام، لأن في بعض الروايات أن على أن لا يأتيك منا رجل، أذكر كلمة رجل، وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. وفي رواية على أنه، يعني قريش قالت من جملة البنود، على أنه لا يأتيك منا أحد، وكلمة أحد يدخل فيها الرجل والمرأة، على أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. وهذا قول عروة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد والزهري ومقاتل والسدي، قالوا العهد اللي داروه أي أحد، أي واحد سواء رجل ولا امرأة عموما يخرج من مكة ويروح المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرده، يرده من المدينة ونحبه، مش شرط يرجع المكة، المهم يدخل المدينة. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبعضهم يقول في الطريق، يعني ما زال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وكان ملي. فجاءته بعض النسوة، جاوه يعني خرجوا من قريش وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم بيقبلهم ومؤمنات، إذن هل يردهم من قريش ولا لا؟ يردهم ولا لا؟ يعني الراجل يرده، ولكن إذا كانت امرأة كيف يردها القريش؟ فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات، يعني من مكة، مهاجرات فامتحنوهن. فعلى هذه الرواية كأنه أي أحد خرج من مكة سواء رجل أو امرأة، فتكون الآية مخصصة للحديث، الآية مخصصة للسنة، لأن السنة جاء في الحديث أن قريش، هذه في الحديث ما كاش آية، جاء في الحديث أن قريش قالت: لا يأتيك منا أحد، يعني من مكة، يأتيك إلى المدينة إلا رددته، رجل أو امرأة. فنزلت الآية: إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهم، إذا كانوا مؤمنات ما تردوهم. فالآية مخصصة للسنة كما قال ابن كثير. فعلى هذه الرواية تكون الآية مخصصة للسنة، وهذا من أحسن الأمثلة أن القرآن ينسخ السنة، نسخ قدر الآية تنسخ السنة. وعن عبد الله بن أبي أحمد قال: هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط في الهجرة، فخرج أخواها عمارة والوليد حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فيها أن يردها إليهما، فنقض الله العهد بينه وبين المشركين في النساء خاصة، ومنعهن أن يرددن إلى المشركين، وأنزل الله آية الامتحان. إذن أم كلثوم هذه بنت عقبة بن أبي معيط، وعقبة بن أبي معيط هذا أحد صناديد قريش، ومات بعد غزوة بدر. عقبة بن أبي معيط هذا الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، نعم في بدر، ولكن تأثر، يعني هو عقبة بن أبي معيط كان من الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، من جملة الذين دعا عليهم بالأسماء: اللهم أهلك فلان عقبة، وأهلك فلان وفلان وفلان. فعقبة بن أبي معيط لما كانت غزوة بدر لم يريد الخروج، ما حبش يخرج، ولكن جاءوا إليه وأرغموه على الخروج. فلما خرج غزوة بدر يعني ضرب بسهم أو كذا، فتأثر ففي طريق الرجوع مات، يعني تأثر في غزوة بدر. فابنته أم كلثوم أسلمت، فأخواها يعني أخواتها زوج عمارة والوليد، عمارة وفي زوج أولاد عقبة بن أبي معيط. أم كلثوم خرجت بعد صلح حديبية، بعد صلح حديبية أم كلثوم خرجت وذهبت إلى المدينة لأنها أسلمت ولا تريد أن تبقى عند الكفار. فخرج أخواها زوج عمارة والوليد، خرجوا حتى وصلوا المدينة وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: رجعنا اختنا، هذه أم كلثوم رجعنا وإحنا اتفقنا معك. وهذا يؤكد على أن الصلح كان على أنه أي أحد، وما قيدوش يعني رجل أو امرأة. فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: هذه أختنا رجعنا وإحنا اتفقنا معك في صلح الحديبية على أنه أي واحد لازم ترجعه. فعند ذلك الله عز وجل أنزل الآية ونقض العهد مع المشركين، إذا كان امرأة لا ما ترجحهاش، وإذا كان رجل ما تقبلوش. فنقض الله العهد بينه وبين المشركين في النساء خاصة، وكانت الآية مخصصة للسنة. ومنع الله عز وجل نبيه أن يرد المؤمنات، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، يعني ديرهم امتحان، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفر. فنزلت الآية في أم كلثوم يعني خاصة، والآية عامة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقال العوفي عن ابن عباس في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. هذا هو الامتحان. يعني كي تجي امرأة تخرج من مكة وتدخل للمدينة يدير لها امتحان، إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله خلاص فهي مسلمة. وقال مجاهد: فامتحنوهن أي فاسألوهن عما جاء بهن، فإن كان بهن غضب على أزواجهن أو سخطة أو غيره ولم يؤمن فارجعوهن إلى أزواجهن. يعني إذا خرجت امرأة من مكة وجاءت المدينة ديروا لها امتحان، إذا كان الخروج تاعها من أجل الإسلام وآمنت خلاص ما ترجعوهاش. أما إذا خرجت يعني ولم تسلم ولم تدخل في الإسلام وإنما أتت إلى المدينة يعني غضبا على زوجها أو غضبا على أهلها، يعني ليس من أجل الإسلام وإنما غضبت على الزوج فقط، فهنا أرجعهم، يعني لم تخرج من أجل الإسلام أو أنها آمنت وإنما خرجت غاضبة على زوجها فقط. وقال قتادة: كانت محنتهن أي الامتحان أن يستحلفن بالله ما أخرجكن النشوز وما أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله وحرصا عليه، فإن قلنا ذلك قبل ذلك منهن. يعني يحلفوهم، يستحلفن معناها يحلفوهم، إذا كان يعني تحلف تقول والله خرجت أريد الإسلام فتقبل وما يرجعوهاش، وإذا كان قالت أنا خرجت نشوز يعني عصيان على زوجها وما زالت كافرة إذن ارجعوها. وقوله عز وجل: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. يقول ابن كثير: هذه الآية فيها دلالة على أن الإيمان يمكن الاطلاع عليه يقينا. الآية هذه فيها فائدة مهمة في العقيدة، يعني الإيمان، الإيمان هو حاجة باطنة، يعني كيفاش تعرف واحد أنه مؤمن وتدخل يعني في قلبه، ولكن كان بعض الظواهر، يعني إنسان كي شهد شهادتين وتشوفه يعني يصلي وكذا يعني ممكن تحكم عليه بالإيمان، لأن الله عز وجل قال: فإن علمتموهن مؤمنات، ولم يقل عز وجل مسلمات، لأن احنا نحكم على الناس بالإسلام، هذا مسلم وهذا مسلم، ولكن الآية زادت أكدت لنا أنه ممكن تحكم على الإنسان بالإيمان. نعم، والله عز وجل قال: علمتموهن، العلم، ولم يقل عز وجل: فإن ظهرنا، يعني ظهروكم بأنهم مؤمنات، يعني ظهروا باللي راهم مؤمنات، احنا تحكم بالظهر، ولكن الله عز وجل قال: فإن علمتموهن، يعني عرفتوا وتأكدتوا بأنهم مؤمنات، يعني ممكن تحكم على الإنسان بالإيمان، ولكن من خلال العمل تاعو. وإن كان الإيمان هو حاجة قلبية مصح تظهر يعني من خلال شهادتين ويصوم ويصلي إذن تحكم عليه بالإيمان، ولكن ما تحكمش عليه بالجنة، تحكم عليه بالإيمان وتحكم عليه بالإسلام، ولكن الجنة والنار بيد الله. إلا إذا كان الله عز وجل أخبرنا بأن فلان في النار، أو النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن فلان في النار أو فلان في الجنة، هذا نحكم عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم خبرنا. أما باش تتحكم على واحد مهما كان حتى ويموت شهيد ولا يموت على حسن خاتمة، تقول نحسبه كذلك، نحسبه من أهل الجنة، نحسبه من أهل الخير، والله حسبه ولا نزكي الله أحد، يعني من الخطأ بعض الناس يقول لك فلان هذاك راهو في الجنة. فالله عز وجل ما عطاكش المفاتيح، ما عطاكش تحت على الجنة وقال لك هذا فلان دخلوا الجنة وهذا فلان دخلوا النار، هذا خطأ كبير حتى ويموت شهيد. فلذلك الإمام البخاري في صحيح البخاري قال: باب لا يقال فلان شهيد، وإنما واش نقولوا؟ نحسبه شهيد، نحسبه احنا في الظهر نحسبه شهيد، وعند الله عز وجل الله أعلم بحاله، لأن هذا أمر غيبي. يعني واحد تقول هذا شهيد في الجنة، معناها راك اطلعت على الغيب. فلا تحكم على إنسان لا بجنة ولا بنار، ولكن تقول نحسبه كذلك، والأعمال تاعو نحسبه أنه من أهل الجنة، نحسبه والله حسيب. ولكن الآية تفيد أنه ممكن نطلع على إيمان الإنسان، نطلع عليه من خلال الأعمال تاعو، لقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات، يعني تعرفوهم باللي مؤمنات. وقوله تعالى: لا هن حل لهن ولا هم يحلون لهم، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركات، وقد كان جائزا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة، يعني حتى الصلح الحديبية، يعني قبل الصلح الحديبية كان جائزا، يعني واحد مشرك كافر وتبقى تحته زوجة مسلمة. ولذلك زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بنته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبقات تحت زوج مشرك وهو أبو العاص بن الربيع، أبو العاص بن الربيع أبقى مشرك ثم أسلم فيما بعد، وقالت تحته زينب، هي مؤمنة وهو مشرك، حتى بعد صلح الحديبية نزلت الآية وحرمت. فقال تعالى: لا هن، لا هن ضمير لمن يرجع؟ على المؤمنات، لا هن حل لهم يعني للمشركين، ولا هم يعني المشركون حل لهن، يعني معنى الآية لا يجوز للمؤمنة أن تتزوج بمشرك ولا كافر كذلك عموما، لأن كان فرق بين مشرك وكافر، كل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك، لأن يهودي ونصراني ما نقولوش عليه مشرك، نقولوا عليه كافر. ومشرك يعني مشركين تاع قريش يعبدوا الأصنام، يعني اللي يعبدوا الأوثان هما مشركين يعني كفار، واليهود والنصارى هم أهل الكتاب ولكن كفار. ولذلك الله عز وجل قال: لم يكن الذين كفروا تكون من أهل الكتاب والمشركين. الله عز وجل قال: لم يكن الذين كفروا، شكون هما الكفار؟ زوج المشركين وأهل الكتاب اليهود والنصارى. فالرجل المؤمن المسلم يجوز يتزوج كتابية يهودية أو نصرانية، ولكن طبعا فيها شروط ذكرناها. وهل يجوز للمسلم أن يتزوج بمشركة؟ لا. نجيب العكس، المؤمنة المرأة المسلمة يجوز يتزوج بها كتابي يهودي أو نصراني؟ لا. ولا يجوز كذلك أن يتزوج بها مشرك. إذن هذه الآية هي التي حرمت على المرأة المسلمة أن تتزوج بمشرك أو كافر عموما. لا هن يعني المسلمات حل لهن، يعني لا يحل للمشركين. ولا هم يعني المشركون يحلون للمسلمين. إذا نقف عند هذه الآية ونواصل تفسير باقي الآيات من سورة الممتحنة في الدروس القادمة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بالقرآن الكريم وأن يجعلنا من أهله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.